الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا على باب القضاء في هذه الدورة التأصيلية الرابعة المباركة إن شاء الله تعالى. فنبدأ حيث وقفنا ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
قوله رحمه الله: باب القضاء. القضاء في اللغة معناه الحكم والانتهاء من الشيء، والمقصود به هنا، المقصود بالقضاء هنا الحكم بين الناس، أي باب جمعت فيه الأحاديث المتعلقة بباب القضاء، وما هي الصفات التي ينبغي أن تكون في القاضي، وما هي الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها القاضي، وكيف يحكم القاضي. أولا، أورد في حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين أم عبد الله، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من ألفاظ العموم، شمل الحكام والقضاة، وشمل العلماء والفقهاء وغيرهم، من أحدث. ومعنى أحدث أي أوجد طريقة محدثة، أوجد طريقة محدثة في أمرنا، يعني في ديننا، في أمرنا يعني في ديننا هذا، أي المشار إليه وهو دين الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه، ما ليس منه. معنى هذا الكلام أن من أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من الدين فهذا لا يقال له أنه مردود، لأن هذا إحياء للسنة، إحياء السنة مطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن ما هو المردود؟ المردود أن يحدث الإنسان في أمر الإسلام ما ليس منه، وهذا يكون بأمرين: الأول بأن يورد على الإسلام أعمال وأفعال وأحوال الكافرين ويدخلها في الإسلام ويجعلها من أعمال أهل الإسلام ويلبس على أهل الإسلام، والثاني بأن يزيد في الدين أو ينقص منه فيغير هيئتها أو كميتها أو كيفيتها أو مكانها المشروع لها أو زمان العبادة المشروع لها العبادة أو جنس المشروع. والأول يسمى من البدع الأصلية، والثاني تسمى البدع الإضافية. مثال الأول: الاحتفال بالمولد النبوي. احتفل النصارى بعيد ميلاد نبيهم، فاحتفل بعض المسلمين بعيد ميلاد نبيه، هذا ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ولا أشار إليه الأئمة وفقهاء الملة. ومثال البدع الإضافية: كقراءة القرآن في القبور أو عند المقابر، أو زيادة صلاة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصلاة الرغائب في رجب، في أول جمعة من رجب، أو صلاة الليلة النصف من شعبان ونحو ذلك. ما حكم هذه المحدثات سواء كانت أصلية أو كانت إضافية؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو رد. رد مصدر، رد يرد ردا، والمصدر معناه بمعنى اسم المفعول، فهو مردود، فهو مردود. فلماذا أتى بالمصدر ولم يأتي باسم المفعول؟ ليبين على أن هذا الفعل مردود ولو وجد المفعول فهو مردود. هذه فائدة الاتيان بالمصدر، ليشمل الأمرين، ليشمل رد الفعل وليشمل رد المفعول. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفائدة هذه الرواية عن الأولى أن الأولى فيها خطر الإحداث في الدين، والثانية خطر العمل المحدث في الدين، لأنه قد يقول القائل: أنا ما أحدث اللي أحدثه الشيخ التيجاني ولا الشيخ النقشبندي ولا الشيخ الجيلاني وأنا أمشي على طريقته. نقول: هذا لا يغني ولا يكفي. لماذا لا يغني ولا يكفي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكون البدعة لم تحدث أنت وإنما عملتها أنت بنية صادقة ليس معناها أنها مقبولة عند الله، لأن العمل المحدث مردود والمحدث نفسه مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا. فالمقصود هنا الأعمال الدينية، أما الأعمال الدنيوية فأنتم أعلموا بأمور دنياكم، تركبون سيارات، قطارات، باخرات، تبنون عمارات، تسوون بحيرات، هذا راجع لكم. أما أمر الدين فليس لأحد أن يتدخل فيه لأنه كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. وهنا يأتي السؤال: ما الفائدة من إيراد هذا الحديث في باب القضاء؟ الفائدة من وجهين. الوجه الأول: وجوب أن يكون القضاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب أن يكون القضاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: أن القضاء إذا تم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود. الوجه الثاني: أن القضاء إذا كان على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عند الله عز وجل، غير مقبول. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
هند بنت عتبة هي امرأة أبي سفيان. هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، أسلمت وحسن إسلامها، وهي القائلة: أو تزني الحرة؟ لأن العرب قبل الإسلام كان فيهم من صفات الخير العظيمة الجليلة، ومنها أنهم كانوا ينظرون إلى الزنا أنه فاحش كبير، فكان الجاهليون وهم أهل الشرك لا يرون الزنا إلا قباحة، فكانت الحرة تعف نفسها من ذلك. هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، والشحيح هو معنى المسيك البخيل، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. معناها أنه كان يعطي شيء من النفقة لزوجته، لكن هذه النفقة ما كانت كافية، لم تكن كافية. في من فوائد هذا الحديث جواز شكاية المرأة زوجها عند المفتي والقاضي والحاكم، جواز شكاية المرأة زوجها عند المفتي والقاضي والحاكم، وكذلك جواز شكاية المرأة زوجها عند من يرفع عنها الظلامة ولو لم يكن قاضيا ولا مفتيا ولا حاكما. جواز شكاية المرأة زوجها عند من يرفع عنها الظلامة. فقال فقالت هي: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. يعني أنها تضطر فتأخذ شيئا من المال لتنفق على العيال وعلى نفسها. طبعا إلا ما أخذت من ماله، هذا الاستثناء راجع إلى ما يكفي ها ويكفي بنيها، وليس فيه أخذ الزيادة عن الكفاية. لماذا؟ لأن الاستثناء راجع للأول: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم. عشان ما تجي بعض الحريم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لا تأخذ من مال زوجي، أنا أخذ من مال زوجي اللي أبيه. لا، مو اللي تبين. المسألة الآن: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه بقدر ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي في ذلك من جناح، يعني من إثم أو حرج؟ فهل علي في ذلك من جناح، أي من إثم وحرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. إذن من فوائد هذا الحديث: أولا، جواز قضاء القاضي بغير وجود المدعى عليه إذا لم يجد ضرورة في وجوده. الأصل أنه لا يحكم في القضايا إلا مع وجود المدعي والمدعى عليه أو من ينوب عنهما، هذا أصل مضطرد. طيب، هل يحكم القاضي غيابيا؟ هذا يسمى القضاء غيابيا. هل يجوز للقاضي أن يحكم غيابيا؟ الجواب نعم، يجوز للقاضي أن يحكم غيابيا فيما إذا خشي ضياع الحقوق أو لم يكن ثم حاجة لوجود المدعى عليه لأن القضية محلولة. مثل الآن هذه المسألة، المرأة تأخذ أصلا، فهل في حاجة في وجود المدعى عليه؟ الجواب: ما في حاجة. طيب، الآن امرأة جاءت واشتكت عند القاضي وقالت: إن أبي زوجني من فلان وفلان لا أعرف أين هو، فأنا أريدك أن تطلقني منه. كيف يطلقها القاضي وهو غائب غير موجود؟ القاضي يطلبه، إذا لم يجد طلبه يسأل القاضي المرأة: كم لك الآن ولا تعلمين عنه شيء؟ قالت: والله سنة سنتين ستة أشهر سبعة أشهر. يقدر القاضي، فإذا علم أنه لا يمكن أن يأتي يحكم القاضي بطلاقها منه ولو غيابيا. لماذا؟ لأن ذلك يلحق الضرر عليها، من ينفق عليها؟ كيف تتزوج ولا لا؟ فإذا يجوز القضاء غيابيا فيما إذا تعذر وجود المدعى عليه أو تعذر أو لم يكن ثم حاجة في وجوده. قال: خذي من ماله بالمعروف. الفائدة الثانية: أن المرأة لها النفقة بالمعروف، لها النفقة بالمعروف، فلا تعطى من النفقات أعلاها ولا تعطى من النفقات أدناها، وإنما تعطى من النفقات نفقات الوسط، المعروف الوسط المشهور، المعروف المشهور يعني الذي عليه غالب أهل البلد. غالب على أهل البلد أنهم يأكلون كذا وكذا في اليوم وجبة، ومن كذا وكذا، وبقدر كذا وكذا، فإذن المرأة تعطى من النفقة بهذا المقدار أو بحسب ما يتراضي. إذن نفقة المرأة بحسب العرف، نفقة المرأة بحسب العرف. طيب، هنا السؤال: عرفه أو عرفها أو عرف المجتمع؟ الجواب: عرف المجتمع وليس عرفها. ربما تكون ابنة ملكة أو أميرة والرجل ما يقدر ينفق عليها نفس النفقة، ما هو ملزم شرعا. إذن الصواب العرف الموجود في البلد المضطرد: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا فيه دلالة أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة الظفر، وهو الأخذ، أخذ الحق من غير علم صاحب الحق، أخذ الحق من الذي عنده الحق من غير علمه. يعني أنت الآن عملت عند إنسان عمل وبخسك راتبك ما أعطاك، وعندك مال له، فأخذت منه هذا المال دون علمه واعتبرته من راتبك. يقول العلماء مسألة الظفر جائزة بشرطين ذكرها ابن قدامة في المغني. الأول أن يكون بالمقدار الذي هو حقه ولا يزيد. الثاني أن لا يترتب عليه قباحة عرفية أو شرعية، قباحة شرعية مثل غدر، أن لا يكون هذا غدر، الغدر ما يجوز. يعني هو عنده أمانة لك، ما يصير تغدر الأمانة. يجوز أن تستخدم الأمانة كورقة ضغط، لكن ما يجوز أن تقول ما أعطيك الأمانة إلا تعطيني معاش. أو قباحة عرفية بأن يعتبر هذه اختلاس مثلا أو سرقة، فحينئذ لا يجوز. نعم. من فوائد هذا الحديث كما ذكرت، ومن فوائد إرادي في هذا الباب، أن القاضي عليه أن يحكم بالعرف فيما ليس فيه شرع، أن القاضي عليه أن يحكم بالعرف فيما ليس فيه نص، سواء في باب النفقات أو في باب الحقوق في جميع الأعراف. مثلا عندنا الآن العرف المطرد، العرف المطرد عندنا في الكويت أن المطلقة لها نفقة 3 أشهر، فالقاضي عليه أن يحكم بالعرف. وإذا وضع أمير الدولة أو الحاكم عرفا وجرى عليه الناس بما لا يخالف الشرع، فيجب على القاضي أن يحكم بالعرف. مثلا حكم أمير الدولة بأن الذي يتعدى الإشارة حمراء يغرم بمبلغ معين من المال، إذن يجب على القاضي أن يحكم بهذا العرف المضطرد الذي لا يخالف الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها.
أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، واسمها هند بنت أبي أمية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم. الجلبة صوت المجيء إذا كان مع كلام مرتفع. سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم، فرأى المدعي والمدعى عليه وهم يختصمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم. النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعتقد فيه أنه بشر وهو رسول الله، ولا يجوز بأي حال أن يعتقد الإنسان أنه نوراني كجنس الملائكة، هذا خلاف القرآن وخلاف السنة. فإن الله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما معنى من أنفسكم؟ من جنسكم. من أنفسكم أي من جنسكم، بشر تعرفونه ويعرفكم، تعرفون نسبه ويعرفكم، تعرفون أباه وأمه، إذن ليس من جنس خارج عنكم. فكذب هؤلاء الغلاة من المتصوف الذين يزعمون بأنه نوراني وأنه لا ظل له، هذا كذب. وحديث إن الله خلقني من نوري وخلق من نوري الأملاك، هذا حديث كذب موضوع لا أصل له، حديث النور لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما الفرق؟ يوحى إلي. ولذلك المسلم يقول في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول لا يعصى. عبد من جنسكم من بني آدم، ولذلك هو سيد ولد آدم. وهؤلاء الذين يقولون إنه نوراني وأنه ملك، هؤلاء كذبوا وخالفوا القرآن. قال الله عز وجل آمرا إياه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إذن ليس نورانيا، هو عليه الصلاة والسلام مخلوق من ماء وطين، وتقلب في الأصلاب. وهنا يقول إن ألا إنما أنا بشر، يغيب عليه أشياء، لا يعلم الغيب، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. بعض الخصوم يكون عنده قوة حجة، طريقة في الكلام، في الأسلوب، فيقنع القاضي بالباطل، والمدعى عليه ضعيف الحجة، لا يستطيع أن يبين الحق، فيظن القاضي أن الحق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فأحسب أنه صادق، لبلاغته وفصاحته، أحسب بما أنا أظن أنه صادق، فأقضي له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو مما يسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها، يأخذها ويروح، أو يذرها يتركها خوفا من النار. من فوائد هذا الحديث: أولا، أن القاضي إذا سمع جلبة الخصوم أن يخرج إليهم وأن لا يتأخر عنهم، وفيه أهمية الإسراع في القضايا والحكم بين الناس وعدم تأخيرها، فإن في تأخير القضايا تسويف للحق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، حذر القاضي من بلاغة بعض الخصماء، وجوب حذر القاضي من بلاغة بعض الخصماء. المسألة الثالثة في قوله: فأحسب أنه صادق، هل يجوز للقاضي أن يحكم بالظن أو لا بد من اليقين؟ الأصل أن القاضي يجب عليه أن يقضي باليقين، فإذا تعذر اليقين فهل يعمل بالقرائن التي هي ظنية أو لا؟ هنا في قوله: فأحسب أنه صادق، أحسب بمعنى أظن، فأقضي له، دل على جواز القضاء بالظن إذا عدم اليقين. جواز القضاء بالظن إذا عدم اليقين، وهذا قول لم يقل به إلا بعض الفقهاء على الشاذ، وإلا فجمهور الفقهاء يقولون ليس للقاضي أن يحكم إلا باليقين، فإذا لم يكن في المسألة بينة يقينية لا يحكم. أيضا من فوائد هذا الحديث، وهو الرابع، أن قضاء الحاكم لا يحلل الحرام، قضاء الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. فمثلا إنسان ذهب إلى القاضي وقال: يا حضرة القاضي، أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. فحكم القاضي بأن طلاق الغضبان لا يقع وهو لم يكن غضبان، فهل نقول إنها لم تطلق ولا نقول إنها طلقت واقعا؟ ها، أجيبه، طلقت واقعا. إذن حكم القاضي لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، لأن القاضي يحكم على نحو مما يسمع. لو أن رجلا قال، استطاع المحامي أن يقنع القاضي بأن هذه الأرض لفلان وهذه الأرض ليست لفلان، فحكم القاضي لهذا المحامي
فهذا مو معناه أن الأرض صارت حلال له، هو يأكل الحرام حتى يموت ويحاسب على ذلك عند الله. إذن حكم القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، بمعنى حكم القاضي لا يجري إلا ظاهرا ولا يجري باطنا، حكم القاضي لا يجري إلا ظاهرا ولا يجري باطنا. وهذا قول جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو قول لبعض الحنفية، والقول الآخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والمذهب عند الحنفية أن قضاء القاضي يجري ظاهرا وباطنا، وهذا فيه نظر. ومما يدل على أن فيه نظر هذا الحديث، هذا الحديث والآية في القرآن ففهمناها سليمان، ولو كان قضاء القاضي يجري ظاهرا وباطنا لكان حكم داود هو الذي يجب أن يحكم به ولا يلتفت إلى حكم سليمان. دلنا هذا على أن حكم القاضي لا يجري إلا ظاهرا، فإذا تبين باطنا خلاف قوله يرجع عنه، يرجع عنه. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة في القضايا، على القضاة أن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا، وعلى أصحاب الخصوم أن يعلموا أن قضاء القضاة لا يحلل لهم الحرام، الحرام حرام، الحرام حرام، فليحملها أو يذرها كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان كما ذكرنا، إذا كانت القضية لا يقين فيها فللقاضي أن يحكم بغلبة الظن إن شاء الله عز وجل، كما ذكرنا أنه قول لبعض الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان، دل على أن قوله كتب أبي يعني أمر بالكتابة، وكتبت له يعني كان الكاتب هو عبد الرحمن بن أبي بكرة، فينسب الفعل إلى الآمر وينسب الفعل إلى المباشر. واضح؟ ينسب الفعل إلى الآمر وينسب الفعل إلى المباشر، وهذا كثير في القرآن أن الله عز وجل ينسب الفعل إلى نفسه وينسب الفعل إلى من باشر العمل من الملائكة. قال الله عز وجل: توفته رسلنا. الآن نسب الوفاة إلى من؟ الملائكة والرسل، هذه بسبب المباشرة، وإلا الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. قال: وهو قاض بسجستان، يعني عبد الله بن أبي بكر كان قاض بسجستان. سجستان قديما، الآن هي متوزعة بين باكستان وأفغانستان وإيران، هي أرض البلوش، سجستان هي أرض البلوش، مكران من باكستان وزاهدان وشيء من طرف هلمند وفراه، هذه داخلة كلها في سجستان حاليا، يعني عبارة عن دائرة مثلثة. وسجستان كلمة فارسية، من يعرف معناها؟ ذكرتها في معجم البلدان التي روى عن أئمتها الحافظ ابن حبان. صحيح، ستان أرض، باكستان، هندوستان، أفغانستان، ستان أرض، كلام صحيح. لكن ساجستان ساج بمعنى الكلب، كلب ساج يعني الكلب، أرض الكلاب لأنها مشهورة بكلاب الصيد، فلأن أرضهم أرض صيد فيها من الغزلان ما الله به عليم، فلا تكاد تجد رجل إلا ومعه كلب للصيد، فاشتهر بهذا الاسم والله أعلم. قال وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وغضبان، وفي رواية: لا يقضي أن حكم بين اثنين وغضبان. من فوائد هذا الحديث أهمية اهتمام القاضي بحال نفسه، أهمية اهتمام القاضي بحال نفسه، وأنه لا يحكم في بعض الأحيان حتى لا يجور في القضية، ومن ذلك كونه غضبان بالنص، كونه غضبان بالنص أو نومان بالقياس أو جوعان بالقياس أو فرحان بالقياس. إذن كيف يقضي وهو على حالته الطبيعية، لا يكون مدبرا عن غضب فيقضي، ولا مدبرا عن حزن فيقضي، ولا مدبرا عن جوع فيقضي، ولا مقبلا على فرح فيقضي ليستعجل، وهكذا. إذن القاضي يجب عليه وجوبا أن يتأكد من حال نفسه، ولذلك القاضي عليه أن يبحث عن فكاك نفسه قبل فكاك القضية، لأنه عندما يحكم يفك نفسه من النار. وهذا الكلام أقوله أيضا لطلاب العلم: يا طلاب العلم اتقوا الله عز وجل، ابحثوا عن فكاك أنفسكم حينما تفتون قبل أن تبحثوا عن فكاك من يستفتيكم، لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، خطير أمر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
هذا الحديث فيه دلالة على أمر عظيم، حديث أبي بكر، وهو الحذر من قول الزور وشهادة الزور، لا سيما عند مقاطع الحقوق، فيحذر المسلم من قول الزور وشهادة الزور مطلقا، ويحذر المسلم من قول الزور وشهادة الزور عندما يتعلق بالحقوق وعند القضاء. يأتي إنسان يشهد يقول: فلان ابن فلان، فيرث ماله كذبا وزورا، يشهد ويقول: فلان زوجة فلان، كذبا وزورا، فيأخذ النفقات، ويشهد ويقول: هذه الأرض لفلان، كذبا وزورا. إذن أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وهو نفيع بن الحارث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. ألا هذه أداة تنبيه وتحذير، أي أيا فاحذروا، ألا فاحذروا، ألا فتنبهوا. وقول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، لأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه كذب وبهتان. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: حتى قلنا: ليته سكت، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. يكرر أي لفظة؟ لفظة: ألا وقول الزور وشهادة الزور، 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 حتى أشفق الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنوا سكوته. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
حديث ابن عباس، أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة، ترجمان القرآن، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم أو بدعواهم. الدعوة يعني مجرد قول أن هذه لي وهذه وهذا كذا وهذا كذا، هذا مقصود بالدعوة. الدعوة هي القضية التي يقولها المدعي. لو يعطى الناس بدعواهم، أي بمجرد أقوالهم بدون بينة ولا شهود، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لوصل الأمر، إذا قلنا أن بمجرد ما أنت تقول أي شيء هو الصح، لو قلنا هكذا للزم من ذلك أن يصل الأمر إلى خطير، إلى درجة عالية من الخطورة، فيدعي أناس دماء رجال وأموالهم. كيف يدعي أناس دماء رجال؟ يقول القائل: فلان قتل قتيلنا بدون أي دليل، فيسيل دمه بمجرد دعوة. طيب وأموالهم؟ يقول: هذه الأرض لي، فيعطى له الأرض بمجرد قوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمر وقال: ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن بالتخفيف، ولكن بالتخفيف، ولكن اليمين على المدعى عليه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معناه في الكلام حذف، وتقديره تقديره البينة على المدعي، فإذا عجز اليمين على المدعى عليه. من أين فهمنا هذا التقدير؟ لأن في أول الكلام أن الناس لا يعطون بدعواهم، فما الذي نطلبه منهم؟ نطلب منهم البينة. أين البينة؟ والبينة إما الإقرار وإما الشهود. فإذا لم يوجد بينة، لا إقرار ولا شهود، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا المعنى جاء في حديث رواه البيهقي ومتكلم فيه، رواه وذكره النووي في الأربعين النووية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هو حديث متكلم فيه في إسناده، لكنه صحيح المعنى قطعا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبعض الشراح يقول: ولكن اليمين على المدعى عليه. إذا قلنا ولكن اليمين على المدعى عليه، كأنه حرف استدراك. طيب الآن ما هو الذي نقدم؟ نقدم أولا من يدعي عليه البينة، هذا التقديم. إذا لم يستطع أن يأتي بالبينة، فحينئذ نطالب المدعى عليه باليمين. لكن هل كل مدعى عليه يطالب باليمين؟ الجواب لا. هنا يجي إنسان للشيخ حمد يقول له: ترى السيارة اللي برا سيارتي. قال: لا، وين دليلي؟ قال: ما عندي دليل. احلف. ما هو ملزم أن يحلف. لماذا ليس ملزما أن يحلف؟ ليس للقاضي أن يحلف كل مدعى عليه، وإلا لصارت القضايا كل يوم وكل واحد جار واحد عند القاضي. وإنما القاضي يحلف المدعى عليه إذا وجدت اللوثة، يسميها الفقهاء اللوثة، التهمة، يعني التهمة موجودة، كأن تكون السيارة في حيازته في بيته، أو يكون هناك ورقة مبايعة لكن لا يوجد شهود مثلا. إذن اليمين على المدعى عليه إذا وجدت اللوثة، وإلا لا نطالب المدعى عليه في كل قضية أنه يحلف. يمكن يقول القاضي أصلاً هذه القضية لا أنظر إليها لأنها لا تستحق النظر، يمكن. إذا لم يستطع المدعي عليه إيجاد البينة ولم يقنع القاضي بالأمر، فيمكن أن القاضي يقول هذه قضية لا أنظر فيها. واليوم عندنا مثلاً في الكويت في قوانين ونظم معينة في النظر في الدعوة، ليس كل من ادعى شيء يسجلون لها قضية، لا، في شروط وضوابط معينة مضبوطة بنظم إدارية معروفة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
الأطعمة المقصود بها ما يطعمه الإنسان مما يباح له ويجوز له أن يأكله وأن يطعمه ويطعمه. ومناسبة كتاب الأطعمة لكتاب الأقضية أن العائل في البيت هو قاض عليهم، فعليه أن يتقي الله ويطعم أهله ونفسه الحلال ويحذر من الحرام. ومعنى قول المصنف كتاب الأطعمة أي كتاب في الأحاديث المتعلقة بالأطعمة. الأطعمة جمع طعام، الأطعمة جمع طعام، والإنسان بحاجة إلى الطعام لأنه فقير. الغني سبحانه وتعالى هو الذي لا يطعم، يطعم ولا يطعم جل في علاه. أما المخلوق الحي الفقير فإنه بحاجة إلى أن يطعم ويطعم. أورد فيه المصنف أولا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، لأن النعمان صحابي وبشير أبوه صحابي، فهما صحابيان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، هكذا أهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، كناية ودلالة أنه فهم سمعه سمعا صحيحا لم يشكل عليه، وحفظه بنفسه بدون واسطة. هذا معنى وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. إن الحلال بين، بين بمعنى واضح جلي لا يشكل على كثير من الناس، وإن الحرام بين أي جلي واضح، فكل عاقل يدرك أن الطيبات مباحة وأن الخبائث محرم. كل إنسان عاقل يدرك أن الطيبات مباحة وأن الخبائث محرم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن ما الذي يشكل على الناس يسألون؟ يعني لو تسأل أي إنسان ما حكم الزواج بالمحارم يقول لك محرم، صح ولا لا؟ تسأل أي إنسان ما حكم الزواج بالمرأة الأجنبية التي لم تتزوج مباح. تسأل بعض الناس ما حكم رجل يتزوج، هل يجوز لرجل يتزوج من امرأة رضعت من خالتي، رضعت من خالته أو لا؟ هنا يشكل على بعض الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات، يعني كل إنسان يدرك أن لحم الخروف مباح، لحم الدجاج مباح، وأن لحم الخنزير محرم. طيب جاء إنسان وقال الخنزير البحري، هذا من المشتبهات. الآن كل إنسان يدرك أن الأسد محرم الأكل لأنه من السباع، طيب والأسد البحري؟ هذا من المشتبهات الآن، وبينهما مشتبهات. مشتبهات سميت هذه الأطعمة أو هذه الأشياء بالمشتبهات لأنها اشتبهت على بعض الناس، فلم يعرفوا وجه كونه حلالا ولا وجه كونه حراما. هذا وجه. الوجه الثاني أنه من المشتبهات لأنهم لم يعرفوا دليل حرمته أو دليل حله، يا إما هذا يا إما هذا، لا يعلمهن كثير من الناس والمعني بهم العامة وبعض طلاب العلم، وإلا فالعلماء الراسخون يعرفون المشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات، اتقى يبتعد عنها، قال هذه والله اختلف فيها العلماء أنا بوخر عنها، بعضهم قال يجوز بعضهم قال ما يجوز، لا خلني بعيد عنها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ، السين والتالي الطلب، وأصل الفعل برأ بمعنى طلب البراءة لدينه وعرضه. فالبراءة للدين لا تحصل إلا بترك الشبهات، ولهذا قال من قال من أهل العلم: لا يكون الرجل وليا حتى يكون بريئا من المشتبهات. لأن من بعضهم يقول من علامات الولاية ترك المشتبهات، كما أن من علامات الولاية الزهد في الدنيا، كما أن من علامات الولاية العلم بالله. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الدين واضح أن الإنسان إذا ترك الشبهات يصبح دينه بريئا من القيل والقال. طيب، يعني مثلا سألنا رجل وقال: أنا خرج مني الدم، هل ينتقض وضوئي أو لا؟ فقلت له: أنا الذي أراه هو قول البخاري، وهو رأي علماء الحجاز كمالك ورواية عن أحمد، أن الدم إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا فاحشا عند الشافعية مثلا أو عند الحنفية. طيب، الآن أنا قلت هذا الكلام، فسأل رجلا آخر شافعيا فقال له: الدم ينقض الوضوء كثير ولا قليل؟ قال الرجل: الآن أصلي ولا ما أصلي؟ تدري، خلنا نروح أتوضأ، شو المشكلة؟ فتوضأ الآن. هل أنا والشافعي الآن، أنا والمفتي الشافعي، هل الآن سنختلف في حكم صلاته ولا نتفق على قبول صلاته؟ إذن استبرأ لدينه ولا ما استبرأ؟ هذا معناه ترك الخلاف استبراء للدين، ترك المشتبهات استبراء للدين. طيب، والعرض؟ العرض نفس الشيء. جاء رجل عند أحد المفتين وقال: يا شيخ، هذه امرأة أرضعتها أمي 4 رضعات، هل يجوز لي أن أتزوجها ولا ما يجوز؟ سألني أنا، فأنا على مذهب الإمام أحمد وقول الشافعية قلت له أن هذه ليست أختك، لأن الرضاعات المحرمات 5 رضاعات مشبعات، لك أن تتزوجها، ما هي أختك. فذهب والتقى بعالم حنفي، فقال له الحنفي: في مذهبنا أن الرضعة والرضعتان محرمة، لا تتزوجها. الآن إذا لم يتزوجها سلم عرضه من القيل والقال ولا ما سلم؟ لو تزوجها ماذا يقول عنه الحنفي؟ يقول: ها، تزوج أختها ولا لا؟ يتكلم في عرضي ولا ما يتكلم؟ يتكلم. إذن معنى هذا الحديث عظيم. الإنسان ينبغي عليه، ما أقول يجب، ينبغي عليه أن يطلب البراءة لدينه وعرضه. ثم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذه خطوة. الإنسان اللي يتساهل في المشتبهات قد يقع في الحرام، لأن التساهل في المشتبهات يؤدي إلى الحرام. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمثال جميل فقال: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى المكان المحمي، المكان المحمي، المقصود بالحمى المكان المحمي. واحد جايب إبلة عند مكان محمي للدولة كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لو غفل غفلة بسيطة الإبل تدخل في الحمى ولا لا؟ ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى. ملوك الدنيا لهم حمى، يقولون هذه أرض ما يصير ترعون فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارم. الأماكن المحظورة على العباد بالنسبة لله عز وجل هي المحرمات. ألا وإن حمى الله، أي الأماكن المحظورة والأشياء المحظورة الممنوعة، محارمه جل في علاه. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة لحم. ألا وإن في الجسد مضغة قطعة بضم الميم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب صحته صحة للبدن، مرضه مرض للبدن، ترى هذا طبيا حتى صحيح، لو سكر عندك شرايين كل جسمك راح يعورك، لو الدورة الدموية ما هي مستقيمة عندك مشكلة. فالقلب صلاحه صلاح للبدن، فساده فساد للبدن، والقلب صلاحه صلاح للروح، وفساده فساد للروح. ليش؟ لأنه ملك الأعضاء، ما دام الروح في الجسد فالمالك هو القلب. والمقصود بالقلب هنا القلب مع ما فيه من التعقل، وليس مجرد ضخ الدم، لأن نحن نفرق في عمل القلب. عمل القلب عند الأطباء ضخ الدم، عمل القلب عند علماء العقيدة عند علماء الاعتقاد أن هذا القلب هو الذي فيه الإحساس، هو الذي فيه الإحساس، إحساس الديانة، إحساس كذا، إحساس كذا، هو الذي فيه المشاعر. طيب والعقل؟ لا، العقل مستودع، مخزن، مخزن الحفظ، مخزن الفكر، أما التفكير والتعقل في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يجب أن تجعل قلبك صافي من الضغينة، من الغل، من الحقد، من الحسد، نظفه، املاه بالإيمان والتقوى ومراقبة الله عز. ألا وهي القلب. الأطباء ينظرون إليه أنه قطعة آلة لضخ الدم، لا، القلب أعظم من ذلك، فيه المشاعر كله، في القلب الأحاسيس كلها، في القلب التعقل كله. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. لغبوا أي أعيوا.
هذا الحديث حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر الصحابة موتا في البصرة على ما قيل، فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يأكل الأرنب، وهذا في الصحيحين: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. فإن قال قائل: فإن الأرنب يحيض، الأرنب تحيض، ما لنا علاقة تحيض ولا ما تحيض، الحديث صحيح. طيب البقرة تحيض، بعدين ما تأكل البقرة بعد؟ هذا كلام فاسد. أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا. وهنا ذكر المصنف رحمه الله فلغبوا، قال لغبوا يعني أعيوا، يعني تعبوا، راح ركضوا وراه لكن تعبوا، ما عرفوا أن يدركوه. فقال: فأدركتها، يعني أنس كان سريع الركض رضي الله تعالى عنه، يقول: فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. دل على أن الصيد إذا أخذ باليد يجب ذبحه، وأما إذا لم يؤخذ باليد فبأي شيء ترميه إذا كان مسننا وخرق هذا ذبحه، إذا وجدته ميتا تأكله. أي صيد إذا رميته بشيء فأصابه، سيأتي معنى هذا في باب الصيد، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ورك الأرنب وفخذ الأرنب. وقوله في هذا الحديث أنفجنا، أصل كلمة أنفج يعني معناه أن رأينا في مكان عال أرنبا، رأينا في مكان أرنبا، نعم، فأخرجناه من جحره، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز أكل لحوم الخيول، جواز أكل لحوم الفرس. طيب بعض الناس يقول: أنا ما أشتهي. ما تشتهي هذا شيء، هو حلال. لذلك الآن الناس في أوزبكستان لا أحب لحم إليهم لحم الخيول، أحب لحم إليهم لحم الخيول. يحدثني طالب كان يدرس في مصر يقول: في مصر الناس لا يأكلون لحم الخيول نهائيا، ما أدري لماذا. يقول: فكنت أنا طالب في الأزهر، يقول: فأذهب وأنظر من الذي تعرج عنده فرس أو خيل فأشتريه، هم يدورون من يذبحه أصلا لأنه يأكل العلف ويتعب الناس. يقول: فأشتريه بدراهم زاهدة وقليلة، ثم أذبحه هذا الفرس وأقطعه وأوزعه على الطلاب الأوزبكيين فيفرحون. ثم تأكلون الأرنب يا شيخ؟ تأكلون الأرنب؟ طيب تأكلون البط والديك الرومي؟ وش معنى الفرس؟ لا عرف، هذا عرف. يعني مثلا عندنا في الكويت البدو، القبائل البدوية تأكل الضبان ولا لا؟ لكن العوائل الحضرية ما تأكل الضب، بينما العوائل الحضرية تأكل أنواعا من الأشياء في البحر، البدو لا يأكلون أعرف. لكن الحلال حلال والحرام حرام، نعم. هذا على قول الشافعي طبعا، ورواية عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم. الحديث هذا إذا صححناه، وهو صحيح إن شاء الله، فنحن نقول به. فإن قال قائل: الضبع سبع، نقول: كونه سبع مخصوص من عموم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، هذا مخصوص. إذن هذا لا إشكال فيه، هذا قول. القول الثاني أن المقصود بالضبع هنا هو الضبع الطيني، لأن الضبع أنواع، منه ما هو سبوعي ومنه ما هو طيني. نعم. لا، غير صحيح، هذا غير صحيح. الضبع السبوعي يفترس، بل وتأكل الفريسة وهي حية، وإنما الضبع الذي لا يفترس هو الضبع الطيني، هذا صحيح. الضبع الطيني لا يفترس، لكن أنا لا أعرف هل الضبع الطيني موجود الآن أو لا. كان موجودا في إلى عهد قريب، كان موجود في الجزيرة العربية، لكن هل انقرض أو موجود؟ الله أعلم. على كل حال الحديث عام، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده أنه قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
باتفاق المسلمين اللحوم الحمر الوحشية، لحوم الحمر الوحشية باتفاق المسلمين مباح، وأما لحوم الحمر الأهلية فكان في أول الأمر مباحا، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة عام خيبر، سنة ست من الهجرة، عام خيبر سنة ست أو سبع من الهجرة. وأما بالنسبة للخيول فجمهور العلماء يقولون بإباحته، وإن كان الحنفية كرهوه لأجل أنه من آلات الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى
عن نعم. لحظة يعني قصدك أنه أبوه حمار وأمه فرس؟ العكس؟ ده كيف العكس؟ ما في عكس، العكس لا يولد، اللي أنا أعرف أن العكس لا يولد. العكس يكون السيسي؟ لا، الجحش غير، الجحش هو الحمار. طيب سبحان الله. على كل حال، في قاعدة عند الفقهاء جميلة، أن ما تولد بين حلال وحرام غلب جانب الحرام. قاعدة جميلة جدا، ما تولد بين حلال وحرام غلب جانب إيش؟ حرام. نعم. الحديث اللي بعده.
قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا.
مع أنهم كانوا في مجاعة، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بأكل لحوم الحمر الأهلية. لماذا؟ لأن هذه المجاعة يمكن سدها بعشب ونبت ونحوه، واضح؟ فهذه المجاعة لم تكن مجاعة مهلكة. أما المجاعة المهلكة وهو أن الإنسان يكون في بيداء لا نبت فيها ولا ماء، ثم وجد ميتة، لحم حمار، لحم حيوان، لحم أسد، لحم كلب، فإذا لم يأكله يموت، يجوز، لأن الله يقول: إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
يعني في عام خيبر، أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، واسمه جرثوم بن ناشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنوذ أي المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
إذن ابن عباس وخالد بن الوليد أبناء خاله، ابن عباس وخالد بن الوليد أبناء خاله، كان على مائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتي له بضب محنوذ. الحنيذ معروف، أنت الحين لما تروح المطاعم اليمنية يقولك إيش تبي؟ تبي لحم حنيذ، صح ولا لا؟ الحنيذ هو المشوي على الحجارة الحارة. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت مأمون: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله يده، يعني لما أخبر ما أكل. فقلت، القائل هنا ابن عباس، أحرام هو يا رسول الله؟ وفي بعض الروايات القائل خالد. قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ولذلك جاء في بعض الروايات أن ابن عباس ماذا قال؟ قال: لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الضب حلال، الضب حلال. فإن قال قائل: فإنه يأكل، ما هو بس العشب، يأكل حتى الحيوانات الصغيرة، يأكل الهوام الصغيرة. نقول: كونه يأكل الهوام الصغيرة ليس معناه أنه نجس. ألا ترى أن الدجاجة تأكل الديدان ومع ذلك هي طاهرة، ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
هذا فيه دلالة على أن الجراد مباح أكله، والجراد يجوز أكله سواء كان صاده الإنسان ثم قتله، أو وجده ميتا فأكله. والجراد لا يحتاج لا إلى ذبح ولا إلى نحر، ويجوز طبخه سواء كان ميتا أو كان حيا، وهو من المستثنى من الميتات. أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، وأحلت لنا دمان الطحال والكبد. فالجراد مباح ولا باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان كرهه بعض الحنفية فذلك لأنه لم يكن بأرضهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن زهدم بن مضرب الجرمي أنه قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكأ فقال له: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
إذن هذا الحديث فيه دلالة، وهو في الصحيحين، على أن لحم الدجاج مباح. فإذا رأى الإنسان أن الدجاج تأكل شيئا مقذورا، إذا رأى الإنسان أن الدجاج تأكل شيئا مقذورا، فهل يجوز أن يستقذره؟ الجواب لا، لأن الدجاجة وإن أكل شيئا مقذورا فهو في أصله مباح. لكن هذا حكم الجلالة، هل يحبس؟ يعني الدجاج إذا كانت تأكل العذرة، عذرة المحرمة النجسة، عذرة الناس مثلا، أو تأكل الميتات مثلا، أو تطعم من الدم النجس مثلا، فهنا يجب أن يحبس 3 أيام على قول بعض الفقهاء ثم يؤكل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذا الحديث فيه دلالة على أدب من أداب الطعام، وهو أن الإنسان إذا أكل طعاما، وهذا الطعام كان فيه ما يتعلق بالأصابع شيء، فعليه أن يلعق أصابعه بنفسه، يلعق أصابعه بنفسه، يعني يدخلها في فمه ويخرج الدسومة منها، أو يلعقها زوجته أو خادمته إذا كانت أمة، أو أولاده. فالحديث فيه دلالة على أدب من آداب الأكل، وأيضا من آداب الأكل التسمية قبل الأكل بسم الله، وأيضا الإنسان يجلس غير متكئ ويأكل بيمينه، وأيضا من آداب الأكل أن الإنسان إذا انتهى من أكله أنه يحمد الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.